هذه إذاعة العراق الحر. تحية طيبة من فريال الحسين والمخرج نبيل خوري لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا بالجميع. من البرامج المختارة لهذا اليوم برنامج عالم متحول يستضيف فيه نبيل الحيدري قائد فيلق الحرس الجمهوري أيام حرب العراق عام 2003 الفريق الركن عادل الحمداني. كما سنستمع إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية عديدة في بغداد وبعض المحافظات. فبعد هذا العرض الموجز لفقرات برامجنا سنقدم تقريرا حول مناسبة عيد الأم العالمي، ومن عمان هناك تقرير عن ورشة عمل حول الصحافة النسوية في العراق. كما أن هناك تقريرا بشأن ما ورد في وسائل الإعلام عن وجود حوار بين الحكومة العراقية وبعض الجماعات المسلحة، ونقدم تغطية لتجمع عمالي ينظمه اتحاد المجالس والنقابات العمالية بمناسبة الذكرى الرابعة لحرب العراق عام 2003. ونتابع تقريرا بشأن حوادث الاختراقات الأمنية ومنها استهداف نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي ومرافقيه يوم الجمعة. واليوم موعدكم معي وحلقة من برنامج أجيال مخصصة لقضية إدمان الشباب في كردستان على التدخين. كما سنقدم تغطيات أخرى لأخبار متنوعة من باقي المحافظات العراقية. أملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الساعة سنبقى بعض الوقت مع نبيل الحيدري وضيفه قائد الحرس الجمهوري أيام النظام السابق الفريق الركن عادل الحمداني للحديث عن ذكرياته خلال لحظات الحرب. أما الآن فنبدأ من بغداد، حيث استطلع مراسلنا حسن راشد أرى عدد من الأمهات العراقيات بمناسبة احتفالات دول العالم بمناسبة عيد الأم في آذار. أغلب الأمهات العراقيات أجمعن أن حالة الخوف من الغد تلاحقهن دائما بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة التي يعيشها العراقيون. الشاعر رياض الركابي قدم تلخيصا لحال الأم العراقية بالقول أنها أصبحت تقويما عراقيا للحزن. لنستمع أولا إلى بعض الأمهات العراقيات.
أوصل صوتي كوني واحدة من الأمهات اللي ويا كل صباح يحلمون بشيء جديد لأولادهم، ونصلي ونندعي ونقول يا ربي يعني يكونون شيء مثل ما رسمنا له وحلمنا به. بس هسه ظرف يعني خلانا نقنع بأي الأشياء، يعني خلانا يوميا نعاني معاناة جديدة، يومية من وضع شيء جديد، يومية من الخوف دائما ملاحقنا من شيء جديد، الخوف من بكرة صار يعني يجدد دائما.
وتضيف ليلى أن المحنة الراهنة ليست جديدة وستتجاوزها الأم العراقية كما تجاوزت المحن السابقة.
أقول لها مو جديدة عليها، أعتقد هي إيمانها قوي وراسخ، مو جديدة عليها وهواية تجاوزت وتقدر تجاوز وتقوم مثل كل مرة وأقوى تكون، لأنه الضربات اللي مات موت تقوي صدق.
بعد استعراضها لسفر الخوف والضغوط التي عاشت وتعيش الأم العراقية تحت وطأتها، تتمنى بشرى أن يكون هذا العيد هو آخر عيد قلق للأم العراقية.
الله يساعدها، الله يساعدها الأم العراقية، وهي من عدة يعني سنوات مرت بهاي الحالة من أيام الحروب اللي توالت علينا، حرب الإيرانية وفترات الحصار، فعانت من مشكلة عدم الاستقرار والتوتر. فنتمنى أنه بهاي السنة أنه تكون نهاية هاي الحالة اللي تمر بها كل مرأة عراقية.
رياض الركابي شاعر كانت الأم دائما موضوعته الأثيرة، يقدم تلخيصا لحالة الأم العراقية بالقول إنها أصبحت تقويما عراقيا للحزن.
أصف حالها في هذا العيد أم ملتاعة، أم تبحث عن مخرج لحزن أبنائها، هي تقويم عراقي للحزن. الأم العراقية طيلة سنوات طويلة كانت تنتظر أبنائها من جبهات القتال، وما احتفلت مثل أي أم بالعالم، كان الفرح مقنن عليها.
زهراء أم لطفلين ما زالا دون سن المدرسة، لذلك هي مطمئنة على وضعهم، لكن قلقها ينفتح باتجاه آخر نحو أمها التي غادرت العراق مصطحبة ابنها الوحيد بحثا عن شيء من الطمأنينة.
أنا اللي دحش وياك حالياً، أنا همي أنا أم وعندي طفلين، لكن مع ذلك بحس بنفسي أنا أحتاج الأمي، يعني خصوصاً أنا يعني حالياً أفتقدها هواية. أمي هي أم الأربع بنات وعدها ولد واحد، فاضطرت أن تسافر بعيد على مدة حافظ على هذا الولد، وإحنا رغم وافقناها إنه هي السافر حفاظاً على حياته، لكن مع ذلك يبقى اشتياقنا إلها اشتياق كلش هواية، فما أعرف شو أقول يعني.
عاجيني يا يما فهميني يا يما، قريبه من بعد عينك يا يما يما، نحتار الزمان.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نتواصل معكم مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر، وننتقل إلى عمان، حيث تقيم شبكة الحرية الكندية ورشة عمل للصحافة النسوية المتخصصة ودورها في المجتمع. كما تنوي الشبكة ضمن مشاريعها الجديدة في دعم الصحفيات العراقيات تمويل مشروع مجلة نسوية إلكترونية في العراق. ليلى أحمد نقلت لنا انطباعات عدد من الصحفيات المشاركات في ورشة العمل، وذلك في سياق تقريرها التالي.
بهدف إبراز دور الصحافة النسوية في المجتمع وتمكين الإعلاميات العراقيات من العمل في هذا النوع من الصحافة، نظمت شبكة الحرية الكندية ورشة عمل للصحافة النسوية المتخصصة في عمان بمشاركة 10 صحفيات عراقيات. وركزت الورشة التي استمرت 4 أيام على مداخل نظرية وتطبيقات عملية عن خصائص الصحافة النسوية. رئيس قسم الصحافة في كلية الإعلام الدكتور هاشم حسن كان أحد المحاضرين في الورشة، وقد أشار إلى الحاجة لتطوير العمل في مجال الصحافة النسوية المتخصصة في العراق.
الصحافة العراقية المتخصصة من صحافة المرأة دخلت أنه خطوتها الأولى، لكن نحن بحاجة إلى رؤى كثيرة أنه نأخذها من العالم، وأيضا حتى نتحكم بالمحتوى المهدد بخطر التكريس من هذا الطرف أو ذاك الطرف.
وتتبنى منظمة شبكة الحرية الكندية فكرة العمل الدائم عبر إشراك صحفيين عراقيين في ورشات صحفية بموضوعات مختلفة، حيث يقول المنسق العام للمنظمة صحبي بن بلية:
احنا بصدد تحذير فكرة جديدة هو العمل الدائم، بما معناه ان في الاول كانت ورش مقتضبة ومع الصحفيين مختلفين. اللي بنريد نقوم به في برنامج على طول 3 سنوات يمتد من 2007 ل 2010 هو العمل مع فريق صحفي دائم حتى نتواصل معه ونشوف الى اي مدى يمكن تطوير مهارات وقدرات الصحفية خلال 3 سنوات ساقعة، تركيز مثلا على النساء مدة 6 أشهر، ثم الرجوع للعمل مع الصحفيين.
ورشة عمل الصحافة النسوية تناولت أيضا آليات وطرق إصدار صحيفة النسوية، حيث ستمول شبكة الحرية الكندية مشروع مجلة نسوية إلكترونية في العراق. وقد رحبت عضو مجلس النواب والناشطة النسوية ميسون الدملوجي التي تم استضافتها في الورشة، رحبت بفكرة مشروع المجلة النسوية بالقول:
والله نحن بحاجة إلى المعلومة بكل أشكالها المرئية والمقروءة والمسموعة، وأنا أعتقد أن مثل هذه المبادرة لها أهمية خاصة. المرأة في العراق وخصوصا في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها والمتغيرات والتشريعات التي ستأتي هناك، نحن بحاجة إلى ثقافة وإلى توعية كبيرة بقضايا المرأة، بحقوق المرأة، بمظالم المرأة، بما تمر به معاناتها. لهذا فإن مثل هذه المجلة تكون لها أهمية كبيرة وهي مباركة، ونحن ندعمها بكل شكل من الأشكال إن شاء الله.
الصحفيات العراقيات المشاركات في الورشة يعملن جميعا في مجال الصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة، وقد أشرنا إلى أهمية هذه الورشة، حيث تقول الصحفية في جريدة المدى أفراح شوقي:
تعرفنا بها على مفاهيم جديدة بحاجة للدراسة والاستيعاب، تصب في مصلحة الصحافة المستقبلية التي تراعي عصر المعلوماتية وتؤثر في المتلقي. نحن في عصر جديد بحاجة إلى التأثير في المتلقي بطرق وأساليب جديدة، التأثير في العين والقراءة للقلب وكلاهما معا.
كما أشارت مدير تحرير مجلة ألف باء سهام شجيري إلى المعلومات الجديدة التي حصلت عليها من خلال مشاركتها في هذه الورشة.
تسهم مثل هذه الورشات في تبادل الخبرات وتبادل المعلومات بين الصحفيين العراقيين سواء كانوا في الداخل أو الخارج مع الصحفيين العرب والصحفيين الأجانب، خاصة وأنها مثل هذه الورشات تتخللها محاضرات حديثة عن تقنية المعلومات الجديدة المستخدمة في كل صحف العالم. في السابق كنا محرومين من هذه الورش لأن النظام السابق كان وضعنا في قمقم لا نطلع لا على أي تطور تكنولوجي يخص الثورة المعلوماتية وثورة الاتصال في هذا المجال، وبذلك انحرمنا من كثير من تزويد الصحف العراقي بمعلومات.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442570 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فإذاعة العراق الحر تنقلكم إلى أجواء المقام العراقي الأصيل.
يا الزرق البزرين قوش ازرق لنا حنة وحنة حنة ومجمال
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
في الذكرى السنوية الرابعة لبدء العمليات العسكرية على العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لإسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين، لم يتح للكثيرين الاطلاع على الوجه الآخر من رواية قصة الحرب وأحداثها العسكرية. أستضيف في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول أحد الشهود على تلك الأيام وأحداثها، وهو الفريق الركن رعد الحمداني الذي كان حينها قائد قوات الحرس الجمهوري الفتح المبين، وكانت منطقة عمليات جنوب بغداد ضمن قاطع مسؤولياته. يتحدث الفريق الركن الحمداني عن مسار العمليات العسكرية وخلفية الأحداث التي مثلت تحولا كبيرا في حال العراق والعراقيين. أرحب بكم مستمعي الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. الفريق الركن رعد الحمداني، عشية 20 آذار 2003، ومع التصعيد النفسي والسياسي الكبير الذي ساد العالم في تلك الأيام، كيف تهيأتم للمواجهة مع القوات الأمريكية أو قوات متعددة الجنسيات التي بدأت الحرب في ذلك الوقت؟
يوم 19 فبراير كان هنالك تحذير بوجود 20 هدف جوي قادم من اتجاه الجنوب الغربي، ولكن بعد حوالي ربع ساعة وأكثر ألغي التحذير أنه هذه الأهداف رجعت. في فجر يوم 20 كان هنالك انذار بوجود ضربات جوية على بغداد وظهور أهداف، وعرفنا هنالك ضربة أصبحت أكثر من ضربة في بغداد، وعرفنا فيما بعد أنه مزرعة بنت الرئيس صدام حسين استهدفت. وبعد حوالي ساعة ونص أو ساعتين كان هنالك بيان ألقى رئيس صدام حسين شخصيا يؤكد سلامته، وتوالت ضربات بسيطة، وكانت بداية الحرب باهتة جدا، يعني أعتقد مو أكثر من 40 ضربة.
يعني إذن كنت متهيئين لضربة أقوى جوية كما حدث في 91 طبعا.
فيما بعد عرفنا أنه كان هنالك هدف الصدفة اللي كان يعتبروه هدف حاسم ويؤثر على الحرب نفسها. فالمعلومات اللي وردت للاستخبارات الأمريكية أن الرئيس والقيادة مجتمعة في مزرعة رغد في الدورة، وهذه كانت المعلومات على بالتأكيد كانت غير دقيقة.
وأعلن الأمريكان أنه ربما استهدفوا صدام حسين في حينها،
وهي طبعا فيما بعد هنالك هذه المعلومة وردت أنه كانت هناك طائرة شبح قريبة على الأجواء العراقية أوعز إلها بضرب هذه الأهداف، وضربت قبيل الفجر، لأنه طائرات الشبح تستخدم ليلا حتى لا يمكن مشاهدتها بالعين، وبالتأكيد هي لا تشاهد على شاشات الرادار. اليوم الثاني اللي هو بدأت الضربات الكبيرة وسميت ليلة الصدمة والرعب، وتحملت بغداد حوالي 1500 صاروخ ومقذوفة موجهة بالليزر بأوزان ثقيلة تصل من 1 إلى 7 طن، وكانت مروعة إلى سكان بغداد بالتأكيد، بالرغم أنه سكان بغداد تعودوا من الحرب السابقة على ضربات مشابهة لها.
هل كانت درجة إصابتها لأهدافها المفترضة دقيقة هذه المجموعة، هذه الرشقات الكبيرة؟
نعم كانت في معظمها دقيقة، وأصابت أهداف حيوية في بغداد، ولكن احنا بالنسبة لنا كقطاعات مقاتلة بالأساس احنا كان عندنا كثير من الاستحضارات السابقة، وكانت ليلة الحرب بالنسبة إلى فيلقي هنالك 4 فرق، فرقة فتحت في منطقة الكوت وهي فرقة بغداد حرس جمهوري، وفرقة المدينة المنورة اللي هي جنوب بغداد باتجاه الصويرة كربلاء، وفرقة مشات اللي هي أبو خد نصر في قاطع الحلة، وفرقة النداء المدرعة في جنوب شرق بغداد اللي منطقة النهروان. فكانت فرقتين مدرعة وفرقتين مشاة، زائد النواء قوات خاصة بالتأكيد مع المدفعية والدفاع الجوي والصنوف الأخرى ساندة، علاوة على معهد الحرس النموذجي اللي هو معهد تدريبي قلب إلى ميلاد قتالي يعادل فرقة ناقص. وكانت مسؤولية الفيلق هو الدفاع عن جنوب بغداد بمسرح عمليات حوالي مساحة 40,000 كيلومتر
في اليوم الأول. كانت هناك أيضا قوات برية في الجزء الجنوبي من العراق، يعني البصرة أم قصر كما نعرف، يعني نتكلم عن الدخول البري للقوات الأمريكية والبريطانية.
القوات البريطانية أساسا بإسناد قوات الأمريكية هاجمت القاطع البصرة ابتداء من أم قصر في نفس اليوم. كان من المصادفة المحسوبة لكل الطرفين أنه قبل 72 ساعة من بدء الحرب كان هنالك قرار للقيادة بدفع لواء مشاة 45 من فرقة داعش من فيلق الثالث من الناصرية يروح إلى القصر يدافع في القصر. فدخل هذا اللواء 45 وقاتل بها. القتال كان مفاجئ لكل الطرفين. القيادة العراقية كانت ما تتصور راح يصمد، ولا القوات الغازية تتصور أن قوة سوف تصمد بهذا الشكل. فجرى أشوى بتخطيها وبدأ الاندفاع. القوات البريطانية باتجاه بري وباتجاه بحري من على السواحل العراقية، ومن ثم اندفعت القوات الأمريكية كرف الكبير من جانب الغرب باتجاه الصحراء يغزي نهر الفرات. القوات البريطانية كانت متوجسة كثير، كانت صدمة بالنسبة لها قوة الصمود اللي واجهتها من قبل القطاعات العراقية المدافعة في قاطع البصرة. ثم اندفعت القوات الأمريكية، القوات المدرعة الأساسية اللي هي الفيلق الخامس الأمريكي، ومن ثم اندفعت قوات المارينز اللي أيضا هي مستوى فيلق. واستمرت عمليات القصف الجوي الأمريكي على القطاعات العراقية سواء الحرس الجمهوري أو غيره، ولكن كان هناك تركيز على الحرس الجمهوري. بعد ذلك كان هناك نجاحات تعتبر في أداء القطاعات المدافعة في قاطع البصرة بشكل عام، وبدأ قلق القوات الأمريكية وبدأ الإعلام يشير إلى أنه سير العمليات في الحرب لا تتفق مع ما أعلن مسبقا من قبل وزير الدفاع رامسفيلد أن العراقيين سوف يستقبلون المحررين الأمريكان بالورود. وذكرت هناك تعليق كان إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك، قال إنه الأمريكان لم يقدروا وطنية الشعب العراقي على ذلك. وكانت الدولة الغريبة، يعني الغريب اللي إحنا أنا استشفيته في وقته، يعني حتى خطاب الرئيس صدام حسين لم يكن بالحماسة الكافية. اثنين، وضع الدولة وضع أشبه بوضع روتيني يعني، وليس بشد معنوي عالي كبير، وهذا كان شوية غريب علينا يعني بالمقارنة مع الواحد سين.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد.
ولكن ربما على المستوى المدني كان هناك بعض التحسب الفردي لبعض الناس، البعض حفرت آبار في حدائقها، البعض هي أماكن بديلة تحوط من منطقة حساسة أو ممكن تكون هدف عسكري، يعني لم تكن هناك ردة فعل رعب وارتباك.
فعلا الشعب العراقي تعود على حالة الحرب، تعود على حالات القصف الجوي المستمرة، تعود على الاعتماد على نفسه، تعود على استحضارات إدارية تأمن وضعه. صار دفاع لرتل آخر القوات الأمريكية البارينز بدأوا من الناصرية باتجاه الشرق، واستمر الفيلق الخامس على محور القرآن. حثت معركة كانت هناك أول خسارة أمريكية وتظهر بالتلفزيون بين قتلى وجرحى وأسرى، وكانت الصدمة قوية حسيناها من خلال الإعلام ورفع معنويات للجانب العراقي.
ما هو حجم هذه الخسائر الأمريكية؟
الخسائر هي يعني كانت على مستوى ما يعادل فصيل، ولكن ظهور الإعلام وهنالك قتلى وهنالك أسرى وجرحى، وهذا الموضوع يعني في وقتها الإعلام الأمريكي اللي قال إنه هذا منافي لاتفاقية جنيف. كانت الحقيقة بالنسبة بعد اندفاع القوات البارينز من شمال الناصرية باتجاه الشطرة وأخذوا محور الغراف، حسينا أنه العدو بدأ يتقدم بسرعة ولم تكن هنالك مقاومات كبيرة، وشعرنا أنه الفيلق الرابع اللي هو قاطع العمارة قاطع دجلة ولم يحصل على فرصة في القتال بشكل، وهنالك النفاق، وهنالك ظهور لما يسمى بالطابور الخامس اللي ساعد على حركة القطاعات بشيء من الحرية، أكثر من القطاعات المعادية. وبدأت الاندفاعات على المحور الغربي، وصلت إلى منطقة النجف، وكانت الفرقة 101 القائدها الميجر جنرال ديفيد ويتروس وصلوا إلى دخلوا إلى النجف. بس أهل النجف كان هناك ظاهرة سلمية بعدهم عن الأماكن المقدسة.
هذا المشهد فعلا تناولته وكالة الأنباء والتلفزيون، أن مشهد وجود حاجز مدني سلمي لمنع دخول القوات الأمريكية لمناطق مقدسة بمفهوم هذه المدن.
أنا يعني ضمن قاطع مسؤوليتي شعرت أنه العدو تماس بالعدو البري راح يبدي معها قطاع.
أين كان موقعك الشخصي فريق رعب؟
بالتأكيد كقائد فيلاب يتحرك من فرقة إلى فرقة حسب تطور الموقف، وكنت أزور القطاعات الأمامية والقطاعات ونأكد على تعليماتنا السابقة كإجراءات ميدانية في التصدي للعدو القادم. وإحنا بالتأكيد حافظين مواضع ومتخذين إجراءات، وشخصيا دربت الفيلق على أساليب استخدام جزء للقوة بحيث ما نستخدم قطاعات كبيرة، وبدت عندها خسائر القصف الجوي واضحة في وقتها. العدو استطاع أنه يوصل إلى النجف بسهولة لأنه هو خارج منطقة التأثير، لأنه انفتاح قطاعات الجيش العراقي وفق تعميم أو أمر من القيادة العامة أنه ألا تكون هناك قطاعات عراقية غرب نهر الفرات. ولكن أنا كانت عندي مشكلة أنه كربلاء تبع 37 كيلومتر عن الضفة الغربية لنهر الفرات، لا يمكن أن أعتمدها هنا خارج منطقة. اثنين كان عندي ضمن تحليل مسرح العمليات وتقدير الموقف بالدفاع أنه الثغرة اللي موجودة ما بين جنوب بحيرة الرزازة وكربلاء هي منطقة صعبة أن سميتها عنق الزجاجة، لأنه العدو احتمال راح يندفع من أذن ويصل إلى جسر هو اسمه جسر القائد اللي منطقة جرف الصخر ويتمكن من العبور ثم يندفع باتجاه الرضوانية والمطار الدولي إلى يعني يصل إلى بغداد. هذه منطقة كلش حرجة.
هل كانت في الحسبان هذا مجرد تحسب؟
لا الحقيقة هذا تحسب موجود من خلال تحليل مسرح العمليات وخطط الدفاع، بحيث أخذت قائد المدينة المنورة وأميري تشكيلات بعض أميري الوحدات وقفنا على هذا الجسر قبل 3 شهور من الحرب، نبهت على خطورته وعليه هيئت هذا الجسر مسبقا وفق الأوامر اللي بالتخريبات المؤجلة، خليت قوة جيدة لحمايته، خليت آمر كتيبة الاستقطاع الفيلق آمر حرس التخريب، وخولت قائد المدينة المنورة كقائد مخول بالتفجير لهذا الجسر، وطلبت مسبقا أنه يعطوني صلاحية تفجير هذا الجسر متى ما اندلعت الحرب، ولكن مع الأسف لم تصلني الموافقة. يعني
عند هذه المحطة نتوقف مع ضيفنا الفريق الركن رائد الحمداني وهو يتابع قصة أيام الحرب 2003. نلتقي في الحلقة القادمة لنستكمل هذا الحوار. شكرا جزيلا لكم. في الحلقة المقبلة نكمل الصورة العسكرية من ضيفنا الفريق الركن رعد الحمداني قائد قوات الحرس الجمهوري الفتح المبين إبان العمليات العسكرية على العراق في آذار ونيسان 2003. أرحب بملاحظاتكم على برنامج عالم متحول وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى على الهاتف 077-044-25-77-0 أو الكتابة إلى البريد الإلكتروني iraqhor@yahoo.com iraqhur@yahoo.com. هذه تحياتي أنا نبيل الحيدري، ألتقيكم في حلقة أخرى من عالم متحول وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.ir
aqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.